أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. عظم الله لك الأجر يا رسول الله، عظم الله لك الأجر يا فاطمة الزهراء، السلام على أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه حتى قبضك الله إلى جواره وألزم أعداءك الحجة مع ما لهم من الحجج البالغة على جميع خلقه. قم ناشد الإسلام عن مصابه، أصيب بالنبي أم كتابه، أم أن ركب الموت عنه قد سرى، بالروح محمولا على ركابه، بلى قضى نفس النبي المرتضى، أيوا عليا وإماما وسيدا، بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه، عاش غريبا بينهم، يا غريب يا أمير المؤمنين، عاش غريبا بينهم، وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه. لقد أراقوا ليلة القدر دما، دماؤها انصببن بانصبابه، فضج والأملاك فيها ضجة، تقشع الكون في إهابه، قتلتم الصلاة، أيوا إماما وسيدا، قتلتم الصلاة في محرابها، يا قاتلي ترى ما غادر المحراب أمير المؤمنين، ولد في الكعبة وربي في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وجاهد بين يديه يضرب بالسيفين ويطعن بالرمحين، وهاجر معه الهجرتين، وبعد ذلك يضرب في محراب صلاته. وأعظم من ذلك أيها المؤمن، قضى هذه الليالي الثلاث على مصلاه، يعني عندما نقل أمير المؤمنين عليه السلام من المسجد إلى البيت قال لهم اجعلوني في مصلاه، يعني عند محراب الصلاة. فأمير المؤمنين ما فارق القبلة، من القبلة وإليها، ساعد الله قلب بنات أمير المؤمنين. يقال في بعض الأقوال أن أمير المؤمنين عندما رأى أبناءه يبكون بكى الإمام الحسن، صبره أمير المؤمنين. بكى الإمام الحسين، أمره أيضا بالصبر والسلوة. هكذا بقية أبنائه. لكن زينب عندما بكت بكى أمير المؤمنين، لم يستطع التحمل أمير المؤمنين لبكاء زينب. عظم الله لك الأجر يا أم المصائب يا زينب. العيد مجبل والحزن زايد علي، العيد مجبل والحزن زايد علي، من عاين الدار المرتضى منا خلية. فقد الأبو نغص علينا بهالسنة العيد، وباكر الصبح باكر حزن علينا هيزي. نبكي ونلطم والبكا واللطم ما يفيد، نشبت مخالبها بحشاشتنا المنية. محلى الأبو بالعيد لو جمع أولاده ولبسهم الزينة على جاري العام، ورفرف عليهم بالهنا طير السعى. يطيب الهنا وتصير عيشتهم هنية. وإحنا أبونا قبل عيد بتسعة أيام سافر وخلانا وصرنا بعد هيتا، وافراحنا راحت وصار العيد بالشام. باكر الناس معيده واحنا بعزيه، باكر يا اخوتي هالمنازل غلقوها وخلوا ثياب العيد بعد لا تلبسوه، وعلام سود على المنازل نشروا، ولا اريد احد من هالبلد يدخل علي. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. والعاقبة للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صلوا على محمد وآل محمد. تحدثنا بالأمس عن هذه الآية الكريمة، وقلنا أنه اختلف المفسرون في سبب نزولها، وبصورة سريعة قال البعض أنها نزلت يوم فتح مكة، بحيث أنه يئس الكفار بعد انتصار المسلمين وفتحهم. البعض قال لا، يوم عرفة، هذا اليوم، اليوم يئس واليوم أكملت، إنما هو يوم عرفة. قال بعض آخر هذا اليوم الذي يئس فيه المشركون أو الكفار هو اليوم الذي هاجر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله. إذن عدة أقوال موجودة في هذا الأمر. بصورة إجمالية ابتعدوا تمام البعد عن يوم الغدير مع كثرة الروايات وكثرة الأدلة على هذا اليوم، ومع ذلك ابتعدوا. وناقش علماؤنا الأعلام والمفسرون الكبار أمثال العلامة الطباطبائي وغيرهم، ناقشوا هذه الأقوال وردوها تماما وأثبتوا بالأدلة القاطعة أن هذا اليوم هو يوم الغدير. وبالفعل ثبتت ولاية أمير المؤمنين عليه السلام ووضعت في أعناق الأمة، وتستمر هذه الولاية إلى بقية الأئمة سلام الله عليهم أجمعين. لكن نحن الآن كما ذكرت لكم هذه الآية واضحة لكم وتعرفون سبب نزولها وكل ما يحيط بها، فقط أريد أن أشير إلى مجموعة حقائق حتى نستفيد منها من جهة عقائدية وتصورية إلى القرآن. بالنسبة إلى أجواء الآية تبين اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، كأنما هناك خوف كان لدى المسلمين، المسلمون كانوا خائفين وهناك أطماع خارجية في بلاد الإسلام، يعني تريد أن تأخذ من المسلمين ما قد منح الله تعالى لهم من دين ومن أخلاق ومن قوانين، وينتظرون موت رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يأخذوا منهم كل شيء. فيقولون رسول الله ليس له عقب، لم يخلف أولادا، فإذا سوف تنتهي هذه الرسالة والنبوة وهذا الدين والقوانين، ونستطيع بعد ذلك أن نسيطر على بلاد المسلمين ونمكن أدياننا السابقة أيضا نمكنها من هذه البقعة. سياق هذه الآيات الكريمة، هذه يعني المقطع الذي قرأته هو جزء من آية متكاملة وهي الآية الثالثة في سورة المائدة. عندما ننظر إلى السياق قبل هذا المقطع وبعده تماما غريب عن هذين المقطعين. يعني الآية تبدأ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى أن تأتي لبقية المحرمات، ثم تقول في الوسط اليوم يئس الذين كفروا واليوم أكملت لكم دينكم، ثم بعد ذلك يأتي ويقول الباري تعالى فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فإذا وقع هذان المقطعان في وسط هذه الآية، بدايتها ونهايتها منسجم تماما، يتحدث عن المحرمات ويتحدث عن الاضطرار، ولكن في الوسط تأتي هذه الآية. مهما حاولت لكي تريد أن تجعل هذين المقطعين منسجمين مع الآية في أولها ونهايتها لا يمكن ذلك، فهذان المقطعان غريبان تماما. وهذا من بلاغة القرآن ومن فصاحته ومن إعجازه، وأيضا له نظائر في القرآن، ليس هو أول مقطع بهذه الكيفية. الذي جعل المفسرون من علمائنا يقطعون أن لا علاقة للسابق باللاحق بهذين المقطعين هو أنهم رأوا الروايات التي تتحدث عن أسباب النزول، بالإضافة إلى أن هذين المقطعين لا ينسجمان مع ما سبق وما لحق، فإذا قالوا إذن لا علاقة لهما تماما بالآية في بدايتها ونهايتها. وجاءوا بنظير لذلك في الآية الكريمة التي تتحدث عن آية التطهير. آية التطهير عندما نعبر عنها ليست آية متكاملة من البداية للنهاية، هي آية، لا، هي مقطع أخير من آية. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، بعد ذلك يأتي إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ثم بعد ذلك تنتهي الآية واذكرن ما يتلى في بيوتكن. إذن الحديث كان في بداية الآيات وأيضا الآيات اللاحقة، لا دخل له بهذه الجملة، هذا المقطع إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فهذا أيضا من هذا القبيل. وأيضا مهما حاول القوم أن يجعلوه مرتبط بما سبق وما لحق لا يمكن ذلك، فإن الأدلة لا تفي بهذا والإشكالات كثيرة. السبب في ذلك أولا بلاغة القرآن وحكم موجودة عند الله تبارك وتعالى، الناس إلا أهل القرآن. ولكن أيضا يمكن أن يقال هذه من الأساليب التي منعت تحريف القرآن. لعل قائل يقول يعني لماذا لم يذكر أهل البيت في القرآن بأسمائهم؟ الآن ذكروا ببعض صفاتهم، ذكروا بآل البيت أهل البيت بهذه الكيفية، وجاءت التحريفات من كل مكان وحرفوا الآيات ولووها عن ماذا؟ عن حقيقتها. فكيف لو جيء بأسمائهم؟ لعلها تحدث طامة في وسط المسلمين، لعل كثير من الناس يرتدوا. هذا من رحمة رب العالمين أن جعل أسماء أهل البيت غير موجودة ظاهرة لنا في القرآن، هذه من جهة. من جهة أخرى هذا هو البلاء أساسا، نفس السؤال هذا يقال، لماذا الله سبحانه وتعالى أمهل الشيطان وجعله متمكنا من إغواء البشر؟ كان بإمكانه أن لا يعطي هذا الطلب ويجعله في قعر جهنم من بداية الأمر ولا يورط الناس، لكي تتم الحجة ويتم الامتحان. وفي كلمات نورانية لأمير المؤمنين في النهج بهذا المعنى، أنه من أجل أن تتم حجة الامتحان، فإذا الشيطان إنما أتيحت له الفرصة من أجل امتحان الناس وابتلائهم. كذلك أيضا أهل البيت محل ابتلاء الأمة، محل ابتلاء الأمة، فلهذا لا بد أن ننظر ونذهب إلى القرآن لنعرف هل يدلنا القرآن على أهل البيت، بشرط أن لا تروا أسماءهم ظاهرة في القرآن. هذا هو مما ابتليت به الأمة وامتحنت، ومن ينجح في هذا الامتحان. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم، إذن هناك طمع للكفار سابقا كما ذكرنا على بلاد المسلمين ودينهم. انظروا إلى هذه الآية الكريمة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم، يتمنوا إنكم ترتدوا كفار. لماذا؟ لا يريدون لكم الصلاة، وهم يريدوا دينكم، وهم يريدوا شيء معين يتعلق بهذا الدين، لا هم ما يريدوا الدين أساسا، ولا يريدوكم أيضا تنتفعوا، هم أساسا حاسدين لكم على امتلاككم لهذا الدين من بعد ما تبين لهم الحق. الأمور واضحة لهم، فاعفوا واصفحوا، انتون الآن لا تبدوا أي حركة. الآن إحنا مراحل طبعا، شيئا فشيئا نريد أن نصل إلى تلك الآيات، اليوم يئس واليوم أكملت، متى أو كيف مرت هذه المراحل إلى أن وصلنا إلى ذلك اليوم، إلى أن وصلنا إلى شهادة أمير المؤمنين عليه السلام. المراحل هكذا، هناك تخويف من قبل الكفار تجاه المسلمين في أنه إذا رحل رسول الله سوف نأخذ منكم كل شيء ولا يبقى لكم ذلك الدين وتلك القيم، ونخلي أنفسكم وأرواحكم وبلادكم من هذا الدين. هذه كلها كانت أمنية، هذه مرحلة. المرحلة هذه كان القرآن يقول فاعفوا واصفحوا، لا تواجهوا تماما ولا تبدوا شيء تجاه هؤلاء الكفار حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. الله سبحانه وتعالى عنده أمر وعنده تاريخ محدد، أنتم عليكم الصبر في هذه المرحلة. هذه المرحلة الأولى التي كان التهديد وكان الأمر بالصبر. في قبال ذلك جاءت مرحلة أخرى، مرحلة التبشير وتهدئة النفوس، ترى جاي الآن مرحلة أخرى. ذيك المرحلة قلنا لكم أصبروا، لكن الآن بوادر الفرج موجودة. جاءت هذه الآية الكريمة، يريدون ليطفئوا. طبعا البارحة أنا قلت أن سورة المائدة آخر ما نزل في القرآن وآخر ما نزل اليوم أكملت، وإحنا الآن نتدرج في الآيات إلى أن نصل إلى آخر ما نزل في القرآن. جاءت هذه الآية في الوسط، يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. وعد إلهي، هؤلاء يريدون إطفاء النور الإلهي، لكن الله واعد أنه سوف يتم نوره. هو الذي، لماذا سوف يتم نوره؟ لأن الأساس القضية والحكمة والغاية، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله في غاية منشودة وفي وعد سيتحقق، وهو ظهور الإسلام على كل الأديان وسيطرة هذا الحكم الإلهي بجميع قيمه على كل القيم السالفة. هو الحاكم سوف يكون، هذا وعد إلهي. وهذه المرحلة المسلمون عندما سمعوا هذه البشارات انفرجت صدورهم، تنفسوا السعداء، أحسوا بأن هناك أمل. في هذه الحالة خف عليهم الضغط، وكلما جاءهم تهديد من الأعداء صاروا لا يبالون به. بعد ذلك جاءت الآية الأخرى التي فيها أشد من الوعد السابق والبشارة، وعد الله الذين آمنوا منكم، محتاج لإيمان وبيجيكم الوعد لكن اتمسكوا بإيمانكم، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. رايح يستخلفهم في الأرض، ومو بس استخلاف طبيعي، لا، تمكين أيضا من جميع الأمور، وتمكين عام شامل في الأرض بحيث أنه يكون إلى أغلب بقاع ماذا؟ الأرض. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا، ذاك الخوف الموجود والحالة الغير أمنية الموجودة في وسط المسلمين رايحة تتبدل، حتى ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لتتحقق العبادة في أمن وأمان. ماذا يريد المسلمون؟ المسلمون يريدون أن يعيشوا بأمان ويحيون في هذه الدنيا بأمان من أجل عبادة الله تبارك وتعالى. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا يشركون بي شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بدأت أيضا المراحل، وصلت إلى هذه المرحلة، كل هذا تمهيد ليوم الغدير، تمهيد لولاية أمير المؤمنين. وعدكم رب العالمين أيها المسلمون أن يستخلفكم في الأرض ويمكنكم، يستخلفكم ومكنكم لأي دين؟ بأي دين؟ ذلك الدين الذي رضيه لكم، وهذا الذي سوف يتحقق في يوم الغدير. السؤال هنا، ما هو هذا الدين المرضي عند الله تبارك وتعالى حتى يمكن ويستخلف ويمكن في الأرض؟ ما هو هذا الدين؟ إذا كانت الشريعة فالشريعة نزلت، إذا كانت الأحكام الإلهية والعقائد كلها نزلت، فإذا ما هو هذا الذي وعدنا فيه يكون مرضيا ويتحقق في ذلك الوقت؟ بدأت الأقلام تكتب أنها الأحكام الإلهية، أنها الأخلاق، أنها، وكلهم ابتعدوا عن الحقيقة. علماؤنا الأعلام ناقشوا هذه الأطروحات جميعها وأبطلوها وفندوها بالأدلة القاطعة، وقالوا تماما كلها بعيدة عن الحقيقة. يقولون ماذا؟ هذه حرمت عليكم الميتة والدم وكذا، هذه بها أكمل الدين، يعني إلى هالمستوى تحريم ميتة ودم وما شابه لحم خنزير. اليوم يئس الذين كفروا لما حرمت هذه الأمور، لما أكملت بهذه الأحكام، اليوم يئس الذين كفروا. شيء عجيب لا يمكن أن يقبل، لابد أن يكون نظام متكامل متماسك مضمون النتيجة إلى يوم القيامة. هذا الذي من أجله ييأس ماذا؟ الكفار. وهذا لابد أن يكون شيء مرتبط بإدارة المسلمين، بوراثة النبي صلى الله عليه وآله، بما يتمكن به الوارث لرسول الله أن يحكم، ومو فقط يحكم لفترة ويقتل، لا، يستمر الأمر إلى ماذا؟ إلى قيام الساعة. فلو كانت المسألة في خليفة يكون بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، حتى وإن كان في أمير المؤمنين، ثم يستشهد أمير المؤمنين كما في هذه الليلة، في هذه الحالة يبطل الدين وتبطل الوعود الإلهية، ولا يمكن ولا يظهر على جميع الأديان. لعل قائل يقول نعم مكن الدين بالفعل، ولكن ماذا جرى بعد ذلك؟ الآن ها نحن نعيش، قتل كثير، أكثر الأئمة لم يبق إلا إمام معصوم عليه السلام، وهذه البشرية وهؤلاء المسلمون يعيشون في متاهات وقد تسلط عليهم أعداء الإسلام. هل تحقق الوعد الإلهي؟ هنا لابد أن نلتفت إلى أن الآيات لم تقل أن التمكين المطلق الكامل سوف يتحقق في ذلك الزمان، يعني أيام الأئمة، لا. وإحنا حسب الظاهر، حسب ما نقرأ في التاريخ، حكومة صارت لأمير المؤمنين، وفترة بسيطة للإمام الحسن، وولاية عهد للإمام الرضا عليه السلام، ليس إلا. فأين الحاكمية في الأرض والتمكين في الأرض لهؤلاء الأئمة عليهم السلام؟ الآية الكريمة تقول وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. في الغدير سوف يكون فقط ارتضاء الدين، تمكينه مو في يوم الغدير، جزء من تمكينه سوف يكون في حكومة أمير المؤمنين ويرفع بعد ذلك إلى قيام الإمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف. عند ذلك يحدث التمكين المطلق في الأرض، لكن هذا الدين المرضي الذي ضمن سعادة البشرية، لأنه قد عين الأئمة ونصب الأئمة عليهم السلام، وأمر كل إمام أن يوصي للإمام الذي بعده، وذكر أسماء الأئمة عليهم السلام على لسان رسول الله، بحيث أنه لا مجال لشورى أو سقيفة أو ما شابه، لا، تنصيب وتعيين إلهي، ذكر الأئمة جميعهم عليهم السلام بأسمائهم. صلوا على محمد وآل محمد. في أثناء هذا المسير وبعد خروج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مكة المكرمة عائد إلى المدينة، جاءه الخطاب والأمر الإلهي: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. يعني الأمر الآن لابد من تبليغه، وهذا الأمر ضروري إلى مستوى إذا لم تفعل، وهذه كلمة تفعل لها أثر، ترى أنه ليست المسألة نقل أحكام، لا، فعل، عمل لابد أن يكون في ذلك اليوم. إذا لم تقم بذلك الفعل، فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. النبي لعله صلى الله عليه وآله وسلم مشفق على هذه الأمة، عنده خوف معين من بعض الأمور لهذه الأمة، والله يعصمك من الناس، الله سبحانه وتعالى رايح يتكفل بالأمور. إذن أمر إلهي في مرحلة جديدة، وهو أن يقوم بعمل معين. ما هو هذا العمل؟ هل هو أن يقول لهم أن الخليفة من بعدي علي بن أبي طالب؟ مو قال هذا الأمر من أول يوم، من حديث ماذا؟ حديث الدار، لما ذكرنا في بداية الليالي: أيكم يكون أخي يؤازرني خليفتي من بعدي؟ كلهم ما حد يتحدث، قام أمير المؤمنين ثم قال بعد ذلك: هذا أخي وخليفتي من بعدي. هذا يوم الدار. حديث المنزلة: أنت مني، أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وجاءت الأحاديث والآيات: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. جاءت الآيات وجاءت الأدلة الكثيرة طوال فترة البعثة النبوية، ورسول الله صلى الله عليه وآله يؤكد على إمامة أمير المؤمنين وخلافته ومن بعده، يعني خليفة بلا فاصل، وهذه عقيدتنا في أمير المؤمنين عليه السلام. إذن ما الذي سيقول؟ يريد أن يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. مدائما هو ليل نهار يقف على باب فاطمة عليها السلام ويقول هذه الآية. ماذا يقول؟ إني تارك فيكم الثقلين، مو كثير ما ذكرها، حتى في يوم الغدير أيضا أعاد ذكرها. إذن ما هو هذا الشيء الذي إذا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه لم يبلغ الرسالة، الرسالة كلها تبطل، كأنك ما سويت شيء. وبالفعل مطامع الكفار تتحقق في تلك اللحظة. إذا جينا إلى واقعة الغدير رأينا أن الفعل الأساسي الجديد بعد أن أعلن ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم أو ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى. قال اللهم اشهد من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذا تطبيق لما سبق أيضا، ليس بشيء جديد، كأنه يخبرهم بما أخبرهم سابقا، ولكن بالإضافة إلى هذا، هذا ومعه أن نصب أمير المؤمنين وقال للناس تعالوا وبايعوا أمير المؤمنين، فكلهم جاءوا صاغرين ووضعوا يدهم في ماذا؟ في يد أمير المؤمنين. حتى النساء إذا كان يريد يبايعوا بعد موجودة طريقة، كان النبي صلى الله عليه وآله يضع يده في الماء ويحط إيدهم أيضا هم النساء في الماء علامة للبيعة. أنت الآن لما تقرأ دعاء العهد في بعض روايات دعاء العهد أنك تصفق يد على يد، إشارة وعملية للبيعة، غير مسألة الضرب على الفخذ، لا، أن تصفق يد بيد. إذن مسألة المبايعة أمر ضروري جدا، هذا لابد من تحققه. هذه كلها العملية من الإعلان وأخذ العهود والمواثيق على المسلمين بالإضافة إلى عملية المبايعة، هذا الشيء ضروري. ماذا يصنع؟ لماذا هو يختلف عما سبق؟ هذا لم يقم به رسول الله سابقا، يعني لا في الدار ولا المنزلة ولا في كل التاريخ، هذا ما جود أياديهم ووضعها في إيد أمير المؤمنين وقال لهم بايعوا. حتى جاء أحدهم وقال له بخن بخن لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولاي، يعني قال مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. فهم القضية، هذه لتكون في أعناق الجميع، فمن يتنكر بعد ذلك يكون مدان، ملزمون بهذا الأمر. وأيضا هو إمام ومن بعده أيضا، كأنما مو فقط مبايعة شخص، لا، مبايعة مفهوم ومبدأ متكامل، كل الإمامة سوف تكون بهذه الكيفية. من هنا جت أن مسألة البيعة مسألة ضرورية واجبة، يجب على الناس أن يبايعوا، مو أنه مسألة اعتبارية ومسألة مستحبة، لا، وأمر واجب في أعناق الناس. فهذه مسألة الغدير وواقعة الغدير والبيعة التي من أجلها أمر الله تبارك وتعالى أن يبلغ رسول الله الأمر وأن يفعله. وهذه إذا ما تتحقق، رايحين يقولوا كل الأقوال التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هي توجيهات وإرشادات، وإحنا جينا في يوم السقيفة أو أي مرحلة من المراحل وارتأينا شيء معين طابق توجيهات الرسول أو ما طابق، المهم قمنا بعملية مبايعة، هذا يمكن لولا البيعة. ولكن هذه البيعة تبطل ما بعدها تماما، سيقول لهم التاريخ ألم تكن هناك بيعة سابقة بوجود رسول الله، لماذا نقضت؟ هذه حجة، لكن لو لم يقم بذلك رسول الله لبطلت الرسالة تماما، والآراء والحجج موجودة، وعلى هذا الأساس لا إدانة لهم، خالفوا توجيهات كأنما ليس إلا إرشادات فقط، لكن هذا الأمر أمر عملي لا يمكن مخالفته. ولهذا تمكن أمير المؤمنين، لكن متى؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتلا قلبتم على أعقابكم، يعني بعد رحيل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة الأمة تنكرت وظلت في تيه إلى فترة طويلة، إذا أن رجع الأمر إلى أهله ورجعت الولاية والخلافة الظاهرية لأمير المؤمنين عليه السلام من جديد. كيف عاشت الأمة بعد ذلك في أيام أمير المؤمنين؟ عاشت حياة لولا الظروف والاضطرابات الموجودة التي افتعلها القوم لعاشت الأمة، لأكلت من فوقها ومن تحت أرجلها بركات من السماء والأرض. بالفعل ترى التاريخ، إحنا لو غضينا النظر عن الحروب لرأينا حكومة أيام أمير المؤمنين عليه السلام حكومة عدل وحق ونعيم، ما بقى فقير في البلاد، يطلع الواحد من اليمن متجه للحجاز ما في أحد، لا سراق لا ظلمة لا شيء في ذاك الزمان. ها هذه فترة ترى التاريخ دي أغمضها ما يتحدث عنها. يعني إنجازات أمير المؤمنين في الحكم، في العدالة، في حقوق الإنسان، في التعامل مع الناس. يقول لمالك: الناس صنفان، إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. هذه حقوق الإنسان اللي ينادوا بها الآن، هذه من ذيك الأيام أمير المؤمنين عليه السلام، كرسها وطبقها في دولته. جاءت الظروف السياسية، وبالفعل جاءت الناكثة من جهة، جاءت القاسطة من جهة، جاء المارقون الخوارج من جهة أخرى، وتكالبت على أمير المؤمنين. رأوا أن هذه الطريقة لا يمكن أن تنفعهم بشيء، فلا بد من إثارة الاضطرابات والبلابل في دولة حتى يكسرون أمره. ثبت أمير المؤمنين ومعه الشباب من أهل بيته، يعني القواد الرئيسيون: الإمام الحسن قائد الجيش، الإمام الحسين، محمد بن الحنفية، أبو الفضل العباس، أبناء أخي، أبناء إخوته، كل هؤلاء القوم مع أصحابه الخلص أداروا الأمور وواجهوا الصعاب وأنهوا تلك المعارك. فيأس الجميع وقالوا: لا يمكن أن نتخلص من علي بن أبي طالب إلا في محراب صلاته. ولهذا قاموا بتلك الجريمة النكراء. كما في بعض الروايات إن قاتل أمير المؤمنين والمجموعة، القاتل مو واحد اللي مش شاركين، مجموعة، قاتل أمير المؤمنين والجماعة في مكان معين من العذاب. ليش قلت أنا مكان؟ ما قلت جهنم. في مكان معين من العذاب، جهنم فقط بخار من ذلك المكان، جهنم بجميع طبقاتها. يعني بماذا؟ أشقى القوم الذي قتل أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، يستحق العذاب الأليم. حتى تكون جهنم بحرارتها وما فيها من طبقات ليست إلا نفخة من بخار ذلك المكان، والله أعلم ما هو ذلك المكان. لعن الله قتلت أمير المؤمنين عليه السلام. أمير المؤمنين في مثل هذه الليلة على فراش المرض يودع أهله وأحبته، بعد خلاص أخذ السم منه مأخذا عظيما. السيف الذي ضرب رأس أمير المؤمنين كان مسموما، سمه بألف درهم، ووصل ذلك السم إلى دماغ أمير المؤمنين. أيوا إماما وسيدا، صار أمير المؤمنين عليه السلام يوصي أهل بيته بوصايا، وصايا جميلة قدمها أمير المؤمنين عليه السلام لنا جميعا، هي موجهة للإمام الحسن والحسين، وتارة في لحنها أيضا موجهة إلى الجميع. أوصيكما بتقوى الله وأن لا تبغي الدنيا وإن بغتكما، واعملا للآخرة واعملا للأجر، وقولا للثواب وقولا للحق واعملا للأجر، وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا. أوصيكما وجميع أهلي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وإصلاح ذات بينكم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إصلاح ذات البين، صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. الله الله، في الأيتام لا تغبوا أفواههم، الله الله، في جيرانكم فإنها وصية نبيكم، الله الله، في الصلاة فإنها عمود دينكم. الله الله في القرآن لا يسبقكم العمل به غيركم. الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم. الله الله في الجهاد بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. تواصلوا لا تقاطعوا ولا تباغضوا. ثم التفت إلى أهل بيته قائلا: يا بني عبد المطلب، لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون قتل أمير المؤمنين. أيوا عليا وإماما وسيدا، ألا لا تقتلوا النبي إلا قاتلي. انظروا إن أنا مت من ضربته هذه، فاضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور. ثم تقول أسماء ابنة عميس: أغمي على أمير المؤمنين عليه السلام. أيوا إماما وسيدا، هذه إحدى الإغماءات، وإن أمير المؤمنين يغمى عليه تارا يفيق أخرى. تقول بعد هذه الإغماء جلس وهو يقول: مرحبا مرحبا، الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الجنة. قيل له: ما رأيت؟ قال: هذا رسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا أخي جعفر الطيار، وهذا عمي الحمزة، وهذه أبواب السماء قد فتحت، وملائكة ربي قد تنزلت للسلام علي وتبشيري. والأعظم أيها المؤمن يقول: وهذه فاطمة الزهراء. عظم الله لك الأجر يا سيدة النساء. وهذه فاطمة الزهراء حولها وصيفاتها، وهذه منازلي في الجنة لمثل هذا فليعمل العاملون. عظم الله أجوركم. ثم دار بعينه على أهل بيته واحدا واحدا وهو يقول: أستودعكم الله والله خليفتي عليكم. ثم عرق جبينه وسكن أنينه وفاضت روحه الطاهرة. أيوا إماما وعليا ومصيبتا ويتماه بعدك يا أبتا. ضج أهل البيت جميعا بالبكاء والنحيب، كل ينادي وأبتا. عظم الله أجوركم. المصيبة العظمى عند أهل البيت وعند زينب سلام الله عليها، التي رأت أباها بتلك الحالة. يا أبو يا أبو يا 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 أبو يا لو يا لو تداوى يا أبويا نداويك، لو يرجع الميت بويا رجعناك، لو البكا يرجع الميت يا أبويا بكيناك. يا أبويا أبويا بقينا بعدك أيتام، وانت رحت يا نور العيون. معي في هذه اللطمية قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه قم ناشد الإسلام عن مصابه أصيب بالنبي أم كتابه جميعا قم ناشد الإسلام عن مصابه قم ناشد الإسلام أم أن ركب الموت عنه قد سرى بالروح محمولا على ركابه بلى قضى نفس النبي المرتضى وأدرج الليلة في أثوابه مضى على اهتضامه بغصة غص بها الدهر مدى أحقابه قم ناشد الإسلام عاش غريبا بينها وقد قضى بسيف أشقاها على اغترابه لقد أراقوا ليلة القدر دما دماؤها انصببن بانصبابه تنزل الروح فوافى روحه صاعدة شوقا إلى ثوابه فضج والأملاك فيها ضجة منها اقشعر الكون في إهابه قم ناشد وانقلب الإسلام للفجر بها للحشر إعوالا على مصابه لله نفس أحمد من قد غدا من نفس كل مؤمن أولى به غادره ابن ملجم ووجهه مخضب بالدم في محرابه وجه لوجه الله كم عفره في مسجد كان أبا ترابه قم ناشد فاغبر وجه الدين لاصفراره وخضب الإيمان لاختضابه ويزعمون حيث طلوا دمه في صومهم قد زيد في ثوابه أطاعة قتلهم من لم يكن تقبل طاعة الورى إلا به قتلتم الصلاة في محرابها يا قاتلي وهو في محرابه قم ناشد فليبكي جبريل له ولينتحب في الملأ الأعلى على مصابه نعم بكى والغيث من بكائه ينحب والرعد من انتحابه منتدبا في صرخة وإنما يصطرخ المهدي في اغترابه يصطرخ المهدي في انتدابه. يا أيها المحجوب عن شيعته وكاشف الغم على احتجابه، قم ناشد الإسلام. كم تغمد السيف لقد تقطعت، عتاب للإمام صاحب الزمان. كم تغمد السيف لقد تقطعت رقاب أهل الحق في ارتقابه، فانهض لها فليس إلا كلها، قد سئم الصابر جرع صابه. واطلب أباك المرتضى ممن غدا منقلبا عنه على أعقابه، فهو كتاب الله ضاع بينهم، فاسأل بأمر الله عن كتابه. قم ناشد الإسلام. قم ناشد الإسلام عن مصابه، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم وفقنا لإحياء هذه الليلة المباركة إن شاء الله. بعد قليل نؤدي صلاة الركعتين لهذه الليلة، والإخوة يقيمون معكم بقية الأعمال إلى أرواح مؤسسي هذا المأتم، أرواح أمواتهم وموتى الحاضرين والعلماء. الفاتحة مع الصلوات.